من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. تقدم الكلام في استعراض نظرية الميرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه، وكانت خلاصتها أن الوجوب المستفاد من الصيغة هو الوجوب العقلي، بمعنى المفهوم المنتزع من حكم العقل بلزوم الامتثال. فعلى مستوى الدلالة اللفظية تتجرد دلالة الصيغة عن الدلالة على الوجوب، ولا يستفاد منها أزيد من الدلالة على مجرد الطلب المنسجم مع الاستحباب والوجوب على حد سواء. لكن عدم ورود الترخيص مع كون الأمر صادرا عمن له المولوية عن جهة المولوية يستوجب حكم العقل بلزوم الامتثال، ومنه ينتزع عنوان الوجوب. هذه كانت خلاصة نظرية الميرزا أعلى الله مقامه الشريف. الشهيد الصدر رحمه الله على مستوى هذه الحلقة ناقش هذه النظرية بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى حاصلها أن التأمل في نظرية الميرزا يعطي أن الميرزا برأيه أن حكم العقل بلزوم الامتثال يكفي فيه عدم ورود الترخيص، يكفي أن تصدر صيغة أمران عن المولى ثم لا يرد ترخيص من المولى في المخالفة حتى يحكم العقل بلزوم الامتثال. فكأنه قدس سره قد جعل عدم ورود الترخيص ملاكا لحكم العقل بلزوم الامتثال، أو كأنه جعله تمام الملاك لحكم العقل بلزوم الامتثال. فإذن هذا الوجوب العقلي، هذا الحكم العقلي، ملاكه بحسب ما يستفاد من هذه النظرية هو أن هذا الأمر الصادر من المولى لم يرد ترخيص فيه مخالفة، ونحن لا نوافق على ذلك. لا نرى أن عدم ورود الترخيص دخيل في حكم العقل بلزوم الامتثال، بل لكي يحكم العقل بلزوم الامتثال يجب أن يدرك أن الأمر الصادر عن المولى صادر عنه استنادا إلى ملاك لزوميا، استنادا إلى مصلحة ملزمة لا يرضى المولى بفواتها. تمام الملاك لكي يحكم العقل بدخول التكليف في حيز حق الطاعة أن يكون هذا التكليف صادرا عن ملاك ملزما، بحيث إن المولى نفسه حريص على عدم تضييع هذا الملاك ولا يرضى بتفويته. وهذا شيء تقدم الكلام عنه سابقا، هذه النقطة نقحها المصنف سابقا في الحلقة الثانية فضلا عن الثالثة عند الكلام عن مبادئ الحكم الشرعي، حيث ذكر هناك أن تمام الموضوع لحكم العقل هو كون الملاك ملاكا إلزاميا مستتبعا لإرادة ملزمة. فإذا الذي ظهر من كلام الميرزا هو أنه جعل ملاك حكم العقل بلزوم الامتثال بوجوب الإطاعة هو عدم ورود ترخيص من المولى، لكن مسألة ورود الترخيص أو عدم ورود الترخيص مسألة إثباتية ليست هي المدار في حكم العقل بلزوم الامتثال أو عدم حكمه بذلك، إنما يحكم العقل بلزوم الامتثال إذا أدرك أن هذا الأمر، أن هذا الطلب طلب شديد من المولى، طلب صادر عن داع لزومية. مجرد عدم ورود الترخيص لازم أعام، عدم ورود الترخيص يرجع إلى مقام الإثبات، والحال أن العقل حتى يحكم بلزوم الامتثال ينظر في عناصر مقام الثبوت بالنسبة إلى الحكم الشرعي. هل هذا الحكم الشرعي معلول لداع لزوميا أم أنه ليس معلولا لداع لزوميا؟ وحينئذ فنقول للميرزا بناء على مسلكك الذي يجرد الدلالة اللفظية للأمر عن الوجوب، بناء على مسلك الميرزاء الدلالة اللفظية تخلو من دلالة على الوجوب، تدل على مجرد الطلب كما تقدم. أما الوجوب متى ينتزع؟ في رتبة متأخرة عن حكم العقل. بناء على مسلكك أيها الميرزاء لا يبقى في نفس الكلام دلالة على الوجوب والإلزام من قبل المولى، لا يكون الأمر من قبل المولى بمجرده دالا على الحكم الوجوبي. وإذا فقدت دلالة الأمر لفظا على الوجوب فقدت دلالته على الملاك اللزومي. لماذا؟ لما تقدم، لما قرأناه في الحلقة الثانية وتقدم في هذه الحلقة أيضا من أن الخطاب إنما يدل على الملاك بالدلالة التبعية الالتزامية، فما لم يدل الأمر على الوجوب مطابقة لن تنعقد له دلالة على كون الملاك ملاكا ملزما. والميرزا بحسب الفرض ماذا يقول؟ الأمر بالمطابقة لا دلالة له على أزيد من الطلب، ما عندنا على مستوى الدلالة اللفظية حتى إشارة إلى أن هذا طلب وجوبي. على هذا الأساس الخطاب الصادر من المولى حتى لو لم يرد ترخيص معه، حتى لو لم يرد ترخيص معه ليس فيه ما يكشف عن كون الملاك ملزما، فلا سبيل للعقل إلى الاطلاع على كون الداعي لزوميا، فيصدق حينئذ أن العقل لم يكتشف الملاك الملزم، لم يكتشف الداعي اللزومي، لم يكتشف أنه في مقام الثبوت هناك مصلحة ملزمة تدعو إلى الإيجاب، ومعه فكيف يحكم العقل بلزوم الامتثال؟ إذن طبعا للوهلة الأولى قد يبدو أن المصنف أراد أن يناقش في أمر تفصيلي ذكره الميرزا، لأنه كيف بدأنا المناقشة؟ أننا لا نسلم أن عدم ورود الترخيص هو الملاك لحكم العقل، مع أن نظرية الميرزا ليست ناظرة إلى إثبات هذه الخصوصية. نظرية الميرزا ناظرة إلى تجريد الدلالة اللفظية عن الدلالة على الوجوب. وقد يبدو للوهلة الأولى أن المصنف ناقش في أمر تفصيليا، أنه ظهر من كلامك نكتة أو مطلب نحن لا نوافق عليه، وهو جعل عدم ورود الترخيص ملاكا لحكم العقل. لكن في الحقيقة هذه المناقشة ليست مناقشة على الهامش، هذه مناقشة في صلب وصميم نظرية الميرزا. إذا سلمنا، يعني لو سلمنا خلو الدلالة اللفظية من إشارة إلى الوجوب، فكيف سنتوصل أيها الميرزا إلى أن يحكم العقل بلزوم الامتثال؟ إذن ويناقشه في أصل النتيجة التي تبناها، بناء على مسلك الميرزا، الدلالة اللفظية خالية من إشارة إلى الملاك اللزومي ومعه، فكيف يطلع العقل على كون الداعي لزوميا؟ وإذا لم يطلع العقل على كون الداعي لزوميا فلن تصل النوبة إلى أن يحكم العقل، إلى أن يدرك العقل قبح المخالفة ولزوم الإطاعة والامتثال. وعلى هذا الأساس فإذا النظرية الميرزا يريد المصنف رضوان الله تعالى عليه أن يقول إن فيها طفرة، إن فيها انتقالا إلى النتيجة دون المرور بالمقدمات الصحيحة. أنت تريد أوصلتنا إلى حكم العقل وقلت بعدما يحكم العقل ننتزع الوجوب. نسأل الميرزا كيف وصلنا، كيف قفزنا إلى حكم العقل؟ حكم العقل بلزوم الامتثال في هذا المورد كيف توصل إليه العقل أساسا؟ حتى يصل العقل إلى مرتبتين يدرك فيها بوضوح، يدرك فيها بنحو الإدراك القطعي قبح المخالفة ولزوم الإطاعة، يجب أن يكون قد تم لديه الملاك وتحقق لديه الموضوع لحكم العقل. هذا الموضوع ما هو؟ الموضوع هو كون الداعي لزوميا، كون الملاك الذي صدر عنه الحكم الشرعي لزوميا. والمفروض أيها الميرزا أنك جردت الدلالة اللفظية من دلالة على الوجوب، فليس الخطاب دالا على الحكم الإلزامي حتى بالمطابقة حتى يكون دالا على ملاكه الملزم بالدلالة الالتزامية. فانعدم كل دال، كل مشير إلى الملاك الملزم، فلم يتحقق موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال. فإذا هذه النظريات تستبطن خللا، تستبطن طفرة، تستبطن قفزة. بعبارة أخرى، كأن الميرزا حصل لديه خلط وحصل لديه توهم أن مجرد عدم ورود الترخيص كاف لحكم العقل بلزوم الامتثال، مع أنه لا علاقة لمسألة ورود أو عدم ورود الترخيص بحكم العقل بلزوم الامتثال. ثم يذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه شاهدا لكلامه هذا. حاصل هذا الشاهد أنه نأتيكم بمورد فيه عدم ورود الترخيص ومع ذلك لا يحكم العقل بلزوم الامتثال. هذا يكشف عن أي شيء؟ عن أن ورود أو عدم ورود الترخيص أمر أجنبي لا علاقة له بتاتا بمسألة إدراك وجوب الإطاعة وعدم إدراك ذلك. لو فرضنا يقول المصنف أن تسنى للمكلف بطريقة أو بأخرى، ولو بطريقة إعجازية، ولو بإطلاع المولى عز وجل إياه على عالم الملاكات، لو فرضنا أن تسنى له أن يكتشف أن الملاك وراء هذا الطلب لم يكن ملاكا ملزما، كان ملاكا ترخيصيا، كان ملاكا بدرجة الحكم الاستحبابي، ثم صدر أمر من المولى ولم يكن إلى جانب هذا الأمر ترخيص في المخالفة، فهنا لا شك ولا ريب في أن العقل لا يدرك لزوم الامتثال. يقول ما دام الملاك غير ملزمان فإنه ليس ثمة ما يجبر هذا المكلف، ما يحث هذا المكلف على الإطاعة، له أن يخالف. الآن لنفترض هكذا، لنفترض مثلا في أحكام الموالي العرفيين، لنفترض أن المولى مثلا طلب أن يشرب الشاي ولم يصدر منه ترخيص في المخالفة، لم يقل أريد أن أشرب الشاي ولا بأس بأن لا تأتيني به مثلا، لم يصدر هناك قرينة في مقام الإثبات لا بنحو القرينة المتصلة ولا بنحو القرينة المنفصلة على أنه لا يريد الإلزام، على أن على أنه يرضى بالمخالفة، لكن اطلع هذا المكلف أن شرب الشاي بالنسبة إلى هذا المولى ليس أمرا حياتيا مثلا، ليس أمرا أساسيا، تسنى له أن يطلع على كون الملاك ملاكا غير ملزما، هنا في هذه الصورة لا يحكم العقل بلزوم الامتثال. فبالرغم من وجود عدم ورود الترخيص، بالرغم من أنه لا يوجد ترخيصان، إلا أنه لم يتوصل العقل إلى الحكم بعدم لزوم الامتثال. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ المدار على حكم العقل بلزوم الإطاعة هو اكتشاف العقل لزومية الملاك، ولا سبيل لاكتشاف العقل لزومية الملاك أو عدم لزوميته إلا بالاستناد إلى دلالة الخطاب، لأن الواسطة بين المولى وبين العبد هي خطابات المولى. لا سبيل لنا عادة إلى أن نكتشف أصل وجود الملاك أو نوع هذا الملاك وأنه ملزم أو ليس ملزمان إلا بالرجوع إلى دلالات الخطاب. والمفروض أيها الميرزا أن دلالة الخطاب على الملاك أو على نوع الملاك دلالة تبعية التزامية، والدلالة الالتزامية فرع الدلالة على أصل المعنى، فرع الدلالة المطابقية. وعلى مستوى الدلالة المطابقية أنت لم تؤمن بأن الأمر كاشف عن الوجوب والإلزام، ومعه فلا يبقى في الخطاب إشارة أصلا إلى نوع الملاك، فلا يهتدي العقل إلى لزوم الامتثال. فإذا هذه النظرية ليست نظرية صحيحة، لأنه بتجريد الدلالة اللفظية من إشارة إلى الإلزام وبالتالي إلى الملاك الإلزامي لن تصل النوبة إلى حكم العقل بلزوم الامتثال، ومعه فلن يستفاد الوجوب. حتى الوجوب العقلي الذي ذكره الميرزا لا سبيل إلى استفادته حينئذ، لأن الميرزا أين استفاد الوجوب؟ في رتبة ما بعد حكم العقل بلزوم الامتثال. نحن إذا عطلنا بناء على هذه النظرية التوصل إلى هذا الحكم العقلي، عطلنا ما ينتزع من هذا الحكم العقلي وهو الوجوب. فإذا حتى على مبنى الميرزا لو انطلقنا من نفس الانطلاقة التي مشى فيها الميرزا لن نصل إلى نفس النتيجة التي أراد أن يوصلنا إليه. لذلك قلنا إن هذه المناقشة ليست مناقشة في أمر هامشي في حقيقة الأمر. أحيانا فمن بعض من يذكر نظرية يكون جوهر المطلب مثلا مبينا، ولكن إلى جانبه هناك نكات أخرى في مقام الإشكال. إذا أردت أن تحشد للإشكال على نظريته قد تشكل حتى على المطالب الجانبية التي ذكرها. هنا لا، مناقشة المصنف ليست إشكالا على المطلب الهامشي، وإنما هي إشكال لو تم يخل بأصل نظرية الميرزا رضوان الله تعالى. يريد المصنف أن يقول تبتني نظريتك على مقدمة فاسدة. ما هي هذه المقدمة؟ دعوى أنه بمجرد عدم ورود الترخيص كان هذا كافيا لحكم العقل بلزوم الامتثال، ومن هنا انتزع الوجوب. بالتالي كأنه أراد أن يقول لا فرق بيننا وبينكم، أنتم تستفيدون الوجوب من الدلالة اللفظية، نحن نكتفي بأمر عدمي وهو عدم ورود الترخيص، مع أن المناط لحكم العقل ليس أمرا يرجع إلى عالم الإثبات، بل هو اكتشاف العقل للزوميات أو عدم لزومية الملاك. هلا حيجي هذه بالمناقشة الثالثة حتيجي تفصيلا. هان حيجي تفصيلا الحديث. عند مين؟
عند المصنف. حق الطاعة المفروض أن نابع عنده من نفس مولوية المولى، وبعرف المولى من له حق الطاعة.
إيه بس استنادا يعني مولوية المولى في مولوية المولى في دائرة ما لا يرضى بتفويته. ما إذا كان المولى نفسه يرضى بالتفويت لا تكون ملكيا أزيد من الملك. لا ينافي يعني هذا كون الملاك لحكم العقل بحق الطاعة هو لزومية الملاك، لا ينافي أن الملاك الحقيقي هو مولوية المولى، أن هذا الذي صدر عنه الأمر مولى، وعلمنا من لزومية الملاك أنه لا يرضى بتفويته. لا المراد الملاك، ملاكات الأحكام الآن، وإن كان كلاهما يعني يمكن، لأن الإرادة التي نتحدث عنها هي الإرادة المستتبعة عن ذلك الملاك والمنسجمة معه.
يعني
الإرادة المدار على الإرادة، لكن الإرادة عادة تكون تابعة للمصلحة. يعني هون حتى في هذا المثال لا نستطيع الملاك. يعني ما معنى أنه أراد أن لم يرد أن يضيعه؟ يعني أن هذا الملاك قد بلغ من الأهمية حدا بحيث لا يرضى المولى بتفويته. ما في قابلية للتفكيك بيناتهم كأنه الله. قال رضوان الله تعالى عليه ويرد عليه أولا أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع الاقتران بالترخيص، لوضوح أن المكلف هذا هو الشاهد الذي ذكرناه، وما ذكره المصنف في السطر الأول هو ما أشرنا إليه من أنه حصل خلطا وتوهم أن الملاك لحكم العقل بلزوم الامتثال هو مجرد عدم ورود الترخيص، لوضوح أن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص من المولى، إذا اطلع على أن طلب هذا المولى نشأ من ملاك غير لزومي ولا يؤذي المولى فواته، اطلع على أنه يرضى بتفويته، لا يؤذي المولى فواته، لم يحكم العقل بلزوم الامتثال. فالوجوب العقلي، إذن فحتى نستفيد الوجوب العقلي الذي ذكرته أيها الميرزا، هذا فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب، فرع أن نستفيد أن هذا الطلب بلغ هذه المرتبة بحيث يكون ناشئا من ملاك لزوميا ولا يؤذي المولى فواته. وهذه المرتبة عادة في الفقه كيف نتعامل؟ ما الكاشف عن الملاكات؟ الكاشف عن الملاكات الخطابات الشرعية. الفقهاء كذا يتعاملون، يجيزون على مستوى، نجيز الاطلاع على الغيب مثلا، لكن عادة لا سبيل للفقيه لاكتشاف الملاكة إلا من خطابات الشارع المقدس، لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، فلا بد من فرض أخذها، يعني هذه المرتبة في مدلول اللفظ. إذا أردت أن تصل إلى الحكم العقلي حقيقة لا بد من فرض أخذ هذه المرتبة في مدلول اللفظ لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي. الوجوب العقلي يعني حكم العقل بلزوم الامتثال. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى.
وبيقدر كمان يقول الميزة أنه إذا اطلع الإنسان على الملاك وعرف أنه هو غير لزومي فبيعرف أنه الإرادة المولوية هون مش ملزمة، هذا دليل على الترخيص.
إذا اطلع
على الملاك وعرف الملاك غير لزومي فبيكون هذا نفسه دليل على الترخيص من قبل.
جيد واضح يعني هو اللي هو في سياق السؤال، أحد الأسئلة التي سألت أن مراد الميرزا هل هو ورود ترخيص لفظي، ولعل مراد الميرزا هكذا أنه اطلعنا على أن المولى، ما معنى لا يؤذي المولى فواته، ما معنى يرضى المولى به، يعني أنه يرخص، فاطلعنا أنه واقعان. لكن إثبات أنه يرضى واقعا أو لا يرضى، يبقى إشكال المصنف بحاله، ما الذي دلك على أنه يرضى بالمخالفة أو لا يرضى بالمخالفة؟ لا سبيل إلى استفادة ذلك إلا من نفس الخطاب. لذلك حمل المصنف الترخيص على المسألة الإثباتية، يعني عدم ورود الترخيص يعني إثباتان لم يرد ترخيص. ما هو عشر، يعني عم أقول إن كان مراد الميرزا أنه إن أنك اطلعت على أنه واقعا المولى لا يرضى بتفويت ذلك، يصبح حينئذ مآله مآل كلام الشهيد الصدر أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال مش عدم صدور خطاب مرخص، هم المدار على أنه واقعا في نفس الأمر يرضى بالتفويت أو لا، يعني نوع الإرادة أو نوع الملك. لكن حينئذ نقول للميرزا الكاشف عن نوع الإرادة ونوع الملاك ما هو؟ لا سبيل إلى استكشافه إلا نفس الخطابات الشرعية. فما لم نفترض أن هذه الخطابات تضمنت إشارة إلى هذه المرتبة، إلى عدم الرضا بالتفويت، عدم الرضا بالمخالفة، فلا سبيل إلى حكم العقل بلزوم الامتثال. هذا بالنسبة إلى المناقشة الأولى. المناقشة الثانية في كلامه قدس سره يريد المصنف في هذه المناقشة أن يرتب تاليا فاسدا على نظرية الميرزا. مناقشة الأولى مناقشة في أصل بناء النظرية، أن هذه النظرية ليست منسجمة من الناحية المنطقية. المناقشة الأولى ترجع إلى أن بنيان نظريتك أيها الميرزا متزعزع، أن المقدمات التي أخذتها في هذه النظرية لا تنتج هذه النتيجة التي أردت أن تصل إليه. فهي مناقشة في أصل بنية النظرية وأصل انسجام مفاصل هذه النظرية بعضها مع بعض. أما هذه المناقشة الآتية الآن، سلمنا أن هذه النظرية تقودنا إلى هذه النتيجة، توصلنا إلى حكم العقل بلزوم الامتثال، ثم توصلنا إلى أن ينتزع العقل من وجوب الإطاعة أن ينتزع الوجوب. ولكن يترتب على نظرية الميرزا هذه نتيجة باطلة لا يلتزم بها الميرزا نفسه. إذن يلزم من هذا الكلام تال فاسد، وكل ما يلزم منه تال فاسد ففاسد. يريد أن يحمله الآن مسؤولية نتائج هذه النظرية وانعكاسات هذه النظرية في الفقه. يقول لو مشينا على نظريتك هذه كان ينبغي أن نرتب في الفقه نتائج لا نحن ولا أنت تقبل بترتيبها. بعبارة أخرى، يلزم نتيجة غريبة في الفقه لا يقول بها حتى الميرزا نفسه، أو فقال يلزم تأسيس فقه جديد. طبعا وأن لا يبقى حجر على حجر، وهذا بحسب بعض المعاصرين لا ضير فيه، بل نحن هدفنا ماذا؟ ها، أن نؤسس لفقه جديد وأن لا يبقى حجر على حجر. لكن هذه المقولة في كلمات الفقهاء في حقيقة الأمر فهمت خطأ. الفقهاء لا يريدون مثلا من منع تأسيس فقه جديد، لا يريدون سد باب الاجتهاد، لا يريدون إيقاف عجلة التطوير الفقهي، لا يريدون أن يفكر الفقهاء جميعا في داخل علبة واحدة وفي داخل صندوق واحد. ليست هذه من مظاهر الجمود أو من مظاهر التبعية أو من مظاهر الانغلاق الفكري والاجتهادي كما حاول بعضهم أن يصور. المراد من مثل هذا الإشكال عندما يجعل محظوراً أنك أيها الميرزا لما لم ترتب نتائج نظريتك هذه في الفقه؟ هذا هو المقصود. لو كانت نظريتك صحيحة لتغير الفقه الذي أنت تبني عليه. بعبارة أخرى، تأسيس فقه جديد ما معناه؟ معناه أنه خروج عن الأصول التي أنت شيدتها وأنت آمنت بها، واستناد إلى مبان ونكات غير معلومة. من يريد أن يؤسس لفقه جديد عليه أن يؤسسه على دعامة أصول معلومة، أصول منقحة. الإتيان بفتاوى على غير الأصول المنقحة والمشيدة والمبرهنة والمبينة، هذا في حقيقة الأمر كأنه إفتاء بغير دليل أو إفتاء بغير مقدمات صحيحة. هذا هو المراد من قولنا يلزم تأسيس فقه جديد أو أن لا يبقى حجرا على حجر. يعني في ظل الأصول التي نقحناها في الأصول، في ظل المبادئ والمقدمات التي نقحناها في الأصول لا تقودنا إلى هذه النتيجة الغريبة. فهذه النتيجة الغريبة إصرارك عليها يستدعي أن تبين لنا وأن تشيد لنا مبناك الذي من خلاله توصلت إلى هذه النتائج. على هذا الأساس فهي مطالبة بأن تكون الفتاوى مستندة على اجتهاد صحيح، وليست مطالبة بأن لا تخرج عن المألوف في الفقه، حتى تفهم هذه الدعوة على أنها دعوة انغلاقية أو دعوة مثلا من شأنها أن تسد باب الاجتهاد. فإذن هذا المحظور في كلمات الفقهاء محظور منهجي ومحظور منطقي، وليس كما فهم في كلام بعض المعاصرين. على كل حال نعود إلى محل كلامنا. لو بنينا على نظريتك أيها الميرزا يترتب نتيجة غريبة في الفقه لازمها تأسيس فقه جديد، وأنت أيها الميرزا لم تقم عليها دعائم الفقه. ما هي هذه النتيجة الغريبة؟ أن لا نتمكن من التخصيص في صورة ورود القرينة على إرادة الإباحة أو على إرادة الحكم الترخيصي. توضيح ذلك أن الفقهاء عادة إذا ورد أمر، إذا ورد خطابان وكان أحد هذين الخطابين أمرا ثم ورد خطاب آخر أو وكان الخطاب الآخر خطابا ترخيصيا يعني دالا على الحكم الترخيصي كالاستحباب أو الكراهة أو الإباحة بالمعنى الأخص، فإذن إذا ورد خطابان وكان أحدهما خاصا والآخر عاما وكان الخطاب الخاص مشتملا على أمر والخطاب العام مشتملا على خطاب ترخيصي، فإنهم في مثل هذه الحالات يستندون إلى قواعد الجمع العرفي المنقحة في باب التعارض والتي تقدم الكلام عنها في الحلقة الثانية، والتي يقال فيها إن ظهور الخاص في الخصوص أقوى من ظهور العام في العموم. بعبارة أخرى، ظهور الخاص في الشمول للمورد الخاص أقوى من ظهور العام في الشمول لهذا المورد الخاص، لأن الخاص كأنه نص على المورد الخاص بخلاف العام، فإنه يشمله في ضمن مجموعة، في ضمن الجميع أو في ضمن المجموع. ففي مثل هذه الحالة يقولون إن هذا التنافي بين الدلالتين وإن هذا التعارض بين الدلالتين ليس تعارضا مستحكما، هو من مصاديق التعارض غير المستقر. والتعارض غير المستقر كيف يحل عادة؟ بحمل العام على الخاص، بتخصيص العام بالخاص، بتقديم الخاص على العام، ما شئت فعبر. فيلتزم في مثل هذه الحالات بثبوت الحكم الترخيصي إلا في مورد الخاص فإنه مشمولان لدليل الأمر. ألم مثلا لنفترض هكذا، لو وردنا خطابان أحد الخطابين خاصا والآخر عام، وكان الخطاب الخاص يشتمل على أمر والخطاب العام يشتمل على دلالة على الحكم الترخيصي. مثلا لو قال المولى هكذا، يجب الدعاء عند رؤية الهلال، وقال في مورد آخر يستحب الدعاء مطلقا. عندنا خطابان أحدهما خاص والآخر عام، أحد الخطابين فيه أمر أدعو، ما قال يجب، أدعو عند رؤية الهلال، والخطاب الثاني ماذا فهم منه؟ أنه لا يجب الدعاء، يستحب الدعاء، ما شئت فعبر. في مثل هذه الحالة هذان الخطابان متنافيان دلالة. لماذا؟ لأن الخطاب الأول قالوا يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال يعني في هذا المصداق، الخطاب الثاني العام دل على عدم وجوب الدعاء في هذا المصداق خاصة، لأن القاعدة في كل دعاء بحسب الخطاب الثاني ما هي؟ أنه لا يجب الدعاء. فحصل بالنسبة إلى هذا المصداق المعين الذي هو الدعاء عند رؤية الهلال، حصل تناف بين دلالتي هذين الخطابين. هذا التنافي هل هو تناف مستحكم؟ قالوا لا، هذا قابل للجمع العرفي. العرف عادة يجعلون الخاص قرينة على العام، يقدمون ظهور الخاص على ظهور العام، يحملون العام على الخاص، يؤولون ظهور العام لصالح ظهور الخاص. ماذا تكون النتيجة في الفقه عادة في مثل هذا المورد؟ أن يفتي الفقيه هكذا: يستحب الدعاء مطلقا إلا الدعاء عند رؤية الهلال، فإنه يجب فيه الدعاء. هذا هو، هذه كيفية الجمع العرفي بين هذين الخطابين المتنافين. هذه هي النتيجة التي يتوصل إليها عادة في الفقه. الفقه قائم على مثل ذلك استنادا إلى نكاته المبينة في باب التعارض. ولكن بناء على نظرية الميرزا، سوف لن يتمكن الميرزا من تطبيق قواعد الجمع العرفي في المقام، بل إن هذه الحالات سوف لن تكون من حالات التعارض ومن حالات التنافي بين الدلالتين، ومعه فلا يصار إلى تخصيص العام ولا يصار إلى رفع اليد عن ظهور العام في العموم. وهذه نتيجة لا يلتزم بها المرزا. كيف؟ بناء على نظرية الميرزا، قول المولى أدعو، وإن كان صيغة أمر، إلا أن صيغة الأمر لفظا لا دلالة فيها على الوجوب، إنما تدل صيغة الأمر بالدلالة اللفظية على أي شيء؟ على مجرد الطلب، ومجرد الطلب كما ينسجم مع الطلب الوجوبي كذلك ينسجم مع الطلب الاستحبابي. حتى نحمل هذا الطلب على كونه طلبا وجوبيا، إلى ماذا نحتاج بحسب الميرزا؟ نحتاج إلى عدم ورود الترخيص، والمفروض في المقام أن الترخيص وارد، وهو نفس الخطاب الثاني العام المتكفل لإثبات الحكم الترخيصي. فبالنظر إلى هذا الخطاب الثاني يصدق أنه ورد الترخيص، وبوروده لا يحمل الطلب في الخطاب الأول على كونه طلبا وجوبيا، بل يحمل حينئذ على كونه طلبا استحبابيا، وحينئذ فلم يتحقق تناف بين الدلالتين. أحد الخطابين، الخطاب الأول يقول يستحب الدعاء عند رؤية الهلال، الخطاب الثاني يقول يستحب الدعاء مطلقا. أين التنافي بين الدلالتين حتى نفرض التعارض، حتى ننتهي إلى حل التعارض وفقا لقواعد الجمع العرفي، حتى نرفع اليد عن عموم العام في الشمول لهذا النوع؟ شوف، هناك قاعدة مسلمة في باب التعارض، أن التعارض لا يكفي فيه مجرد كون أحد الخطابين خاصا والآخر عاما. مجرد اختلاف الخطابين في الخصوص والعموم ليس هذا كافيا لتحقق التعارض. حتى يتحقق التعارض بين الخطابين لابد من افتراض وجود تناف بين الدلالتين. أحد الخطابين، الخطاب الخاص، يثبت حكما على المصداق الخاص، والخطاب العام بعمومه ينفي هذا الحكم عن المصداق الخاص. أما لو فرض أن الخطابين المختلفين بالخصوص والعموم كان كلاهما يؤكد نفس الحكم، فحينئذ لا تنافي حتى نسميه تعارضا، حتى نحتاج إلى رفع اليد، إلى تأويل ظهور أحد الخطابين، إلى تأويل ظهور الخطاب الأضعف لصالح الخطاب الأقوى. الآن مثلا لو قال المولى هكذا، لو قال المولى يستحب الدعاء عند رؤية الهلال، وقال لنا أيضا يستحب الدعاء مطلقا، مثلا يستحب لنفترض تسبيحة الزهراء، يستحب التعقيب بتسبيحة الزهراء، ثم قال عليه السلام ثم قال يستحب ذكر الله مطلقا أو ذكر الله حسنا على كل حال، هذا خطاب خاص ناظر إلى خصوص هذا الفرد من الذكر، وهو تسبيحة مولاتنا فاطمة عليها السلام. أما الخطاب الثاني فهو ناظر إلى استحباب كلي الذكر، مطلق الذكر. اختلفا بالخصوص والعموم، لكن لا تنافي بين الدلالتين حتى نتصرف في ظهور أحدهما لحساب الآخر. ما نحن فيه على كلام الميرزا يصبح من هذا القبيل، أدعو عند رؤية الهلال لم يستفد منها الطلب الوجوبي، لأنه حتى يستفاد الطلب الوجوبي لابد أن لا يكون هناك ترخيصا، والمفروض أن الخطاب العام خطاب ترخيصي، فصدق أنه ورد الترخيص فالطلب حينئذ ليس وجوبيا. لماذا؟ لأن العقل، لأنه متى نحسم أن الطلب وجوبيا؟ عندما يحكم العقل بلزوم الامتثال، والعقل لما يحكم بذلك بعد ومعه. فعلى مبنى الميرزة سوف تكون هذه الحالة من حالة الخطابين غير المتنافيين، الخطابين اللذين لا تنافي بين دلالتيهما. مع أن فإذا في مثل هذه الحالات الميرزة كسائر الفقهاء يقدم الخاص على العام، ويؤمن بوجود التعارض هنا، ويخضع هذه الحالة لقواعد باب التعارض، لكن بناء على نظريته لم يكن ليصل إلى هذه النتيجة. فإذا هذه النتيجة التي يقودنا إليها مبنى الميرزة نتيجة غريبة في الفقه لا يلتزم بها حتى الميرزة نفسه. يلزم تأسيس فقه جديد بالنظر إلى الميرزة، كان عليك أن ترتب الفقه حينئذ على طبق هذه النظرية. شوف، لا فرق، المصنف يريد أن يقول لا فرق في حالات عدم ورود الترخيص أو بالنسبة إلى الترخيص بين أن يكون ترخيصا بنحو الخطاب العام أو ترخيصا بنحو الخطاب الخاص. كل ما أخذ في كلام الميرزة ما هو؟ أن لا يرد ترخيصا، سواء كان هذا الترخيص واردا في ضمن العمومات أم واردا في ضمن خطاب خاص ينص على الترخيص بخصوص هذا المورد. على هذا الأساس فيترتب على نظرية الميرزة نتيجة غريبة تال فاسد، ومعه فنستكشف بطلان نظرية الميرزة. الغرابة أن الميرزة هنا غريبة، يعني غير مألوفة، يعني الميرزة لا يرضى بتطبيقها، هذا المقصود. لا، هون عادة في مثل هذه الحالة، في مثل المثال اللي ذكرناه واضح.
المثال هو بدي أعرف بس
شوف أدعو عند رؤية الهلال، ها؟ ويستحب الدعاء مطلقا. عندنا عمومات دلت على استحباب كلي الدعاء، الدعاء في جميع الحالات في الشدة والرخاء مستحب، ها؟ عند رؤية الهلال وعند غيره مستحب، دائما ذكر الله حسن على كل حال. فإذا هذا الخطاب العام يتكفل بإثبات الاستحباب، الاستحباب حكم ترخيصي وليس حكما إلزامي. لو وردنا أمر خطاب خاص فيه أمر دل على أنه يجب الدعاء عند رؤية الهلال، دل على الأمر بالدعاء عند رؤية الهلال، عادة الفقهاء ومنهم الميرزة ماذا يقولون؟ يقولون هذا دال على الوجوب، هذا دال على الوجوب في خصوص مورد الدعاء عند رؤية الهلال. وذاك الخطاب الآخر وإن كان شاملا للدعاء عند رؤية الهلال ولكن حصل تعارضا، فإن هذا متكفل لإثبات الحكم الإلزامي، وذاك متكفل لنفي الحكم الإلزامي عن هذا المصداق، ذاك متكفل لإثبات الحكم الاستحبابي الحكم الترخيصي. فانتهينا إلى التعارض، انتهينا إلى التنافي بين الدلالتين. كيف نحل التعارض؟ نقول حينئذ، نقول هذا المصداق الذي هو الدعاء عند رؤية الهلال وإن كان من مصادق كلي الدعاء، ولكن الخطابين، لكن الخطاب الخاص أقوى الخطابين، أقوى من الخطاب الآخر. لماذا؟ لأنه كالنص، بل هو نص في النظر إلى هذا المصداق بعينه، بخلاف الخطاب العام. فإن الخطاب العام كيف شمل الدعاء عند رؤية الهلال؟ هل بالنص عليه؟ لا، شمل كلية الدعاء، جميع أفراد الدعاء، واحد من جميع الأفراد الدعاء عند رؤية الهلال. ما دام شمول الخطاب العام لهذا المورد الخاص أضعف من شمول الخطاب الخاص لهذا المورد، إذن فيفهم بحسب العرف أن رأي المولى بالنسبة إلى هذا المصداق بعينه، إلى هذا المصداق تحديدا، أنه يجب الدعاء فيه. فحينئذ ماذا تكون نتيجة الفتوى؟ ماذا تكون نتيجة الجمع بين هذين الدليلين المتعارضين؟ أن نفتي الحكم الترخيصي إلا في هذا المورد الذي شمله الخطاب الخاص. فإذا النتيجة في الفقه عادة التي يبني عليها الفقهاء عادة ومنهم الميرزة ما هي؟ أنه في مثل هذه الحالة نجمع بين الخطابين بتخصيص عموم العام بخصوص الخاص، فيقال الفتوى ماذا ستكون؟ يستحب الدعاء مطلقا إلا في الدعاء عند رؤية الهلال فإننا نفتي فيه بالوجوب. هذه النتيجة هل يستطيع الميرزة أن يطبقها؟ الميرزة بحسب الفرض الخطاب الخاص لم يشتمل إلا على صيغة افعل. صيغة افعل على ماذا تدل عند الميرزة؟ تدل على مجرد الدلالة اللفظية، تدل على مجرد الطلب. هل هذا الطلب وجوبي أو لا؟ كيف نستكشف كونه وجوبيا؟ لا سبيل لاستكشاف ذلك إلا من عدم ورود الترخيص، والمفروض أن الترخيص وارد في الخطاب الآخر. ما دام الترخيص وارد إذن نحن لم نستفد الوجوب هنا، إذن لم نستفد الطلب الوجوبي، إذن لا تنافي بين الدلالتين. تنافي بين الدلالتين من أين كان ينشأ؟ من فرض أن الخطاب الخاص دال على الحكم الإلزامي والخطاب العام ناف للحكم الإلزامي، والحال أن حيثية الإلزام إنما نستفيدها لو لم يكن هناك ترخيصا، والترخيص موجودا، فلم نستفد الإلزام بل استفدنا الطلب المنسجم مع الحكم الترخيصي، يعني استفدنا الطلب الاستحبابي، فصار لدينا خطابان أحدهما خاص والآخر عام، وهذا يفيد الاستحباب في مورد خاص وذاك يفيد الاستحباب في هذا المورد وفي غيره، فلا تنافي بين الدلالتين، فلا تعارض، فلا تكون الفتوى عندئذ حينئذ عند الميرزة هي أنه يستحب إلا في الدعاء عند رؤية الهلال فإنه واجبا، بل يفتي بأنه يستحب مطلقا. ربما يقول هكذا إلا في الدعاء عند رؤية الهلال فإنه يتأكد، وهذه نتيجة غريبة في الفقه، يعني هذه نتيجة غريبة على فقه الميرزة. أنت في الفقه لا تفتي بذلك، على هذا الأساس فنظريتك أنت لا تلتزم بنتائجها ولا تلتزم بلوازمها، وهذا يكشف عن بطلانها حتى بنظرك أنت.
جيد، بس يمكن المثال اشتغل بشيء موضوع دلالة تفسير الأمر على الظهور ولا بالنص،
كلام عند الميرزة شايفنا
عند الميرزة أو عن غيره أصلا،
عند غير الميرزة بالظهور ظاهر في ذلك.
ما هو إذا نحن عم نحكي إنه في ظهور للوجوب وفي هناك نص بالترخيص نص بالاستحباب،
لا مش